بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك عن ما الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب فيه سير أعلام أولياء هذه الأمة، عطاء بن أبي رباح. سبق في الدرس الماضي حديثا عن عطاء، قال اسم أبي رباح أسلم، وكان عطاء يكنى أبا محمد. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: العلم خزائن يقسم الله لمن أحبه، لو كان يخص بالعلم أحد لكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى. كان عطاء بن أبي رباح حبشيا. وعن أحمد بن محمد قال: كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس، وبعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح. هذا حديث سبق في الدرس الماضي. لعل الباب الذي طرقه سيدنا عطاء بن أبي رباح للقرب من الله عز وجل إنما هو باب العلم. الرجل صار مدرسا في المسجد الحرام بعد سيدنا عبد الله بن عباس. يعني إذا رحت على مكة في زمن عطاء بن أبي رباح ورحت لتحج، بتلاقي الحلقة كان أستاذ هذه الحلقة عطاء بن أبي رباح، مع أنه لم يكن عربيا، لأن الإسلام لا يميز بين عربي وغير عربي. والإسلام عندما يفتح البلدان يحول أبناء هذه البلدان إلى علماء. فعطاء كان حبشيا وصار سيدا وصار معلما لسائر العرب والمسلمين في مكة المكرمة في زمنه. طيب، قال بس هو دفع ثمن هذا الكلام. عن ابن جريج قال: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح 20 سنة. يعني ملتزم بالمدرسة. أنتم تعلمون بأن المدارس كانت داخل المساجد. كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. الآن يقول إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. تحس هذا كلامه كأنه سبحان الله في ملائكة عم تأيده. طبعا أيها الإخوة، لأنه من أطال الصمت يصير كلامه مع التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم كان صمته عبرة، نظره عبرة وصمته فكرة. ساكت وعم بيفكر، فهذا الذي يفكر وهو صامت بس يتكلم بكلام قيم. راتب في شخص بيقول لك كلمة تسعدك طول حياتك، كلمة بس. ومرات في واحد بيحكي كلمة بيخرب بيت واحد ثاني طول حياته. شايف كلمة هي. لذلك أنت اجهد أن تصحب الناس الفضلاء. كان عطاء يطيل الصمت. بالمناسبة الآن توجد مدارس تعلم الصمت. يعني أنت بتسجل على المدرسة يوم بالله خرج تعلموني كيف يسكت. يعلموا الواحد كيف يسكت. ما موجود عندنا. بس شيوخ التربية الروحية بدربوا تلامذتهم عليهم، حتى إذا شافوا إنسانا كثير الكلام يعني نعتوه بأوصاف شديدة. سيدنا عمر كان يقول: إن الرجل إذا كثر كلامه كثر سقطه. شايف؟ لذلك بعد يخفف كلام أحسن له. نعم. فإذا رأيت من نفسك الحقيقة فعلا أنه هلأ في ناس طبيعته بتلاقي بيحكي كثير، بيحكي باللي بيعرفه وباللي ما بيعرفه. إذا وجدت من نفسك تكثر الكلام عاقب نفسك. بيذكروا السلف كان عندهم طرق. كان أحدهم يضع يعني حصات صغيرة تحت لسانه عشان ما يحكي لحتى يفكر. وبعضهم كان يسجل أخطاءه في كلامه. يعني أنا بجلس معك بحكي، بس أرجع على البيت بسجل حسنات وسيئات على حالي، إنه أنا حكيت هيك فأخطأت، هي ناقص، حكيت هيك فأخطأت ناقص، حكيت هيك فأصابت زائد. بعدين بيجمع جمع جبري الناقص والزائد، إذا طلعوا الزائدات أكثر يحمد الله، وإذا السلبي أكثر يتصدق صدقة، بصوم يوما في سبيل الله، يقوم من الليل، المهم حتى يدرب نفسه على الصمت. ويقولون الرجل الذي يحسن الكلام ولا يحسن الاستماع رجل أرعن، يعني واحد بس يعرف يحكي بس ما بيعرف يسمع للآخرين، هذا مادته العقلية ضعيفة. طيب، عن يعلى بن عبيد، فعطاء بن أبي رباح كان يطيل الصمت، الصمت حكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. في واحد من الحكماء أظنكم تعرفون اسمه، غاب عن بالي، الأحنف بن قيس، قال 9 أعشار الحكمة في الصمت. إذا واحد يصير حكيم بكلامه، 9 أعشار الحكمة في الصمت. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان عنده مجلس جمع فيه تلامذة من تلامذته، أحدهم مختص بالتفسير يعني مبرز بالتفسير، والآخر في الحديث، والآخر في اللغة، والآخر في التاريخ، والآخر في العقائد. قال فكان إذا جاءه المستفتي للإمام أبي حنيفة، فتاوى الكبيرة، قال يعرضها في المجلس، يقول له للمستفتي تعال إلى المجلس، قال فيعرضه، فيلتفت إلى المفسر يعني هذا المهتم بالتفسير، يقول ما تقول في مسألته، فيجيب، ثم يلتفت إلى المحدث يقول ما تقول في مسألته، فيجيب، بعدين للغوي، بعدين للتاريخ، بعدين للعقيدة، ما تقول في مسألته، فيجيب. فلما ينتهي المجموع، طبعا السائل عم يسأل الإمام أبو حنيفة، فأبو حنيفة يسأل هؤلاء الطلاب، قال فلما ينتهون يلتفت إلى السائل ويقول أما جواب مسألتك فكيت وكيت وكيت وكيت، يكون قد سمع الاختصاصيين الكبار كل واحد إيش يقول، وجمع له جوابا مع بعضه البعض. مرات بيكون في بعض شيوخ، خطرة كنت بعد درس من الدروس، تعرفوا الإخوة إلهم أسئلة، فجاء واحد من السائلين، أنا عم سلم على الإخوة وبقي مجموعة إلهم أسئلة، فواقف معهم، فواحد من السائلين سأل سؤال، قال إنه أستاذ هيك هيك هيك، ما لقيت غير واحد من اللي واقفين جاوبه، بعدين الثاني قال له لا مو هيك مو هيك مو صح هيك، الثاني جاوبه وأنا ما حكيت شيء لسه. قلت له يا جماعة الرجل موضوع الفتوى خطير، ما تتكلم إذا أنت مالك مختص، ما تتكلم بهذا الموضوع. أخي أبعرف لأنه أنا من 5 سنين هيك صار معي وسألته هيك جاوبني. من آداب المفتي والمستفتي يقولون الفتاوى لا تنقل. شو يعني؟ يعني الفتوى اللي جاءت لإلك هي ما بتصلح لغيرك إلا بحالات معينة، فالفتاوى لا تنقل، يعني مثل حبة وجع الرأس أو حبة الضغط، مو الحبة تبعك كل أهل الشام بدون يشربوها، كله بجوز كتار معهم ضغط، بس كل واحد له دواء يتناسب معه، ما بيصير تعطي. مرات في ناس بيناتنا نحن متعودين يعني بيحكوا متى بيقولوا أهل الشام نصهم دكاترة نصهم مفاتي، يعني رجل حتى بيحطوا الحبوب بجيبهم، مرات واحد بيقول والله واجعني راسي، واجعك واقف هات كاسة مي، طلع له من جيبته الظرف طلع له حتى خوت خوت حبتين من هدول. بالمناسبة لا سمح الله لو واحد عطى واحد حبة وهذا الذي شرب الحبة تضرر منها، فاللي عطاه الحبة غارم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. ما لك طبيب انت، ليش عطيته الحبة؟ اي نعم. وعن يعلى بن عبيد قال دخلنا على محمد بن سوقة فقال أحدثكم بحديث لعله أن ينفعكم فإنه قد نفعني، ثم قال قال لنا عطاء بن أبي رباح يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، كلام الزايد ما بيحبوه، وكانوا يعدون فضوله ما عدا كتاب الله عز وجل أن تقرأه وتأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. قال لهم كل شيء كلام غير هدول هذا فضول كلام، كلام زايد بلا طعم، إما كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. يعني إما حديث ينفع في الدنيا وإما حديث ينفع في الآخرة، غير هيك هذا كلام زائد، ومن كان قبلكم يقول كانوا يكرهون هذا الكلام الزائد. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحيي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره، يعني تلاها بالكتاب بأول نهاره، فإن أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. إذا نفتح الصحيفة نلاقي كلام لا بينفع، يعني لا بدين ولا بدنيا. قال وعن ابن جريج قال كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم، ما يزول منه شيء ولا يتحرك. ما شاء الله، هي هو تعبان وما له أدران كبران، لا بيقوم 200 آية. طبعا لأنه اللي ما بيحكي كثير مشغول، هذا مشغول بالقرآن، مشغول بالحديث، مشغول بفكرة نافعة، فلذلك بيستغل هذا الأمر. آخر ما أقرأه عن عطاء، قال كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، واحد عم يحكي أم إجا واحد صار كمان يتدخل بالموضوع يعني. فقال عطاء سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم منه به فأريه أني لا أحسن منه شيئا. شوف في أدب، في أدب عالي. قال مات عطاء بمكة في سنة 15 و100، في سنة 15 و100، وقيل سنة 14، وهو ابن 88 سنة رحمه الله تعالى. يعني القارئ أيها الإخوة في سيرة عطاء يستخلص بأن الرجل كان كثير العلم أو مجتهدا في العلم ومجتهدا في الطاعات، ويساعده على كلا الأمرين الصمت، يكفي ما يبدو يعني. لا، إذا في واحد علم زائد عبادة هذا باب عريض يقربك من حضرة الله تعالى. الصمت يساعدك على الانشغال بالطاعة وبالعلم والفكرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم هيئ لهذه البلدة فرجا بألفاظ سورة الفاتحة.